ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. كنا تكلمنا في 8 محاضرات من قبل، أو 9 تقريبا، وهذه المحاضرة 10 بحول الله وقوته عن شروط كلمة التوحيد. وقلنا أن كلمة التوحيد لها شروط، لا تقبل هذه الكلمة إلا بهذه الشروط، وأذكركم بها. وقلنا أن لها 7 شروط، وزيد ثامنها الكفر بما يعبد من دون الله. فالشروط كما شرحناها من بدايتها، الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، والثاني وهو اليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض، والكفر بما يعبد من دون الله. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الكفر بما يعبد من دون الله، وكنا وقد تكلمنا أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وقلنا لابد أن نقول بحق حتى ننفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله ونثبتها لله عز وجل. لذلك قلنا أركان كلمة التوحيد لها ركنان: الركن الأول وهو النفي في لا إله، والإثبات في إلا الله. وقلنا لا تنفع هذه الكلمة قائلها إلا أن يعمل بهذه الكلمة قولا وفعلا واعتقادا. ثم تكلمنا عن الكفر بما يعبد من دون الله، وقلنا حتى يتحقق الكفر بما يعبد من دون الله عرفنا الإيمان، وقلنا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذن أصبح عندنا اللسان والقلب والجوارح، فهذه الثلاثة لا يتم الإيمان إلا أن يبرأ بكل واحدة من الثلاثة، لها براءة خاصة. وقلنا براءة القلب هي كراهية الكفر وأهله، وبغضهم وتمني زوالهم، واعتقاد بطلان كفرهم. وقلنا براءة اللسان وهي التصريح باللسان على أن عبادة غير الله عبادات باطلة. ثم تكلمنا عن براءة الجوارح، وقلنا أن براءة الجوارح وهي تكون بالجهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتالهم، وهي مرتبطة بالقدرة والمصلحة. وقلنا أيضا البراءة بالقلب واجبة، فرض لازم على كل مؤمن أن يبغض هذا الفعل بقلبه، فرض واجب أو فرض لازم. براءة اللسان قلنا هي واجبة، وهي عند الكراهة، وحكمها واجب ويسقط مع الإكراه وعدم الاستطاعة. وذكرت لكم موقف بلال وموقف عمار. وموقف الجوارح وبراءة الجوارح تكون مع القدرة والمصلحة. ثم ذكرنا الدليل من كتاب الله عز وجل على ذلك في قول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقول ربنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكرنا الدليل من السنة، لأن أهل السنة والجماعة دائما بل مصدر التشريع عندهم في أمور الاعتقاد القرآن والسنة. فعادة تجد العالم عندما يتكلم في أمر من أمور العقيدة لا بد أن يأتي بالدليل من القرآن أو السنة أو كلاهما معا. فعندنا حديث الكفر بما يعبد من دون الله، ومن أدلته ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي مالك عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة من السنة أيضا، ولكن أقف معكم بحول الله وقوتي هذا اليوم على هذا الحديث خاصة حتى ينضبط معنا الشرط الثامن، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، حتى تنفعنا هذه الكلمة في الدنيا وتنفعنا في الآخرة. طبعا الكلمة عندما تنفعنا في الدنيا كلمة لا إله إلا الله نفعها في الدنيا مجرد القول بها، أما تنفعنا في الآخرة لابد الاعتقاد والعمل بها. لذلك العلماء يقولون: من قال لا إله إلا الله أي نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها، هذه اللي حيقول لا إله إلا الله تنفعه، لابد أن ينطق بها ويعرف معناها وعليه العمل بمقتضاها. هذا جانب. الجانب الآخر: وعليه أن يكفر بما يعبد من دون الله. يعني مش ينفع أنا أقول لا إله إلا الله وأعرف معناها والعمل بمقتضى هذه الكلمة المباركة ولا أحقق الركن الثاني فيها، الكلمة الثانية في هذا الحديث. يعني الحديث عندنا يقول: من قال لا إله إلا الله، خلاص الآن احنا نقول لا إله إلا الله قول وعمل واعتقاد، عشان أنا ربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنة يبقى لازم أنا أحقق الأمر الثاني، وكفر بما يعبد من دون الله أي أنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه. عندها تكون النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم أخذ أو حرم ماله ودمه، أي حرم أخذ ماله وحرم قتله، تمام، وكان حسابه على الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الحديث يقوم على أمرين: قول لا إله إلا الله، والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فقول لا إله إلا الله ما تكفي التلفظ المجرد بها فقط، لا بد أن أحقق الكلمة الثانية في الحديث أو الشق الثاني في الحديث، وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. لذلك خلينا نقف مع الحديث وقفة على أوسع، بحيث نعمل لهذا الحديث مقدمة جميلة ثم نقف على فوائد من هذا الحديث، عشان لما نجي نتكلم عن خصائص أهل السنة والجماعة يظهر لكم منها الأشياء الكثيرة التي تميز أهل السنة والجماعة دون أي حزب أو جماعة أو فرقة، وفي نفس الوقت نعرف من هم أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق. إذن عندما نحفظ هذا الحديث جيدا ونعمل به نعرف أن العبرة في أمور الدنيا بما يظهره الإنسان من قول أو فعل، هذا ظاهر الأمور بالنسبة لي. أما في الآخرة لا بد من عمل القلب، لا بد الإيمان يكون منضبط في القلب، لأن احنا لما نيجي نشوف حال المنافقين كانوا يظهرونها ويعملون بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل عندما قلنا عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتلفظ بهذه الكلمة، ولكن قضية القلب لم يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وهنا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فيكون بذلك قد تبرأ من كل الأديان سوى الإسلام، عندها يحرم ماله ودمه، والله يتولى هنا السرائر. يبقى إذن لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع وحده على ما في القلوب من إيمان وكفر ونفاق، ولم نؤمر نحن بالتفتيش عن ضمائر الناس ولا الاطلاع على عقائدهم. فمن تلفظ بالإيمان وهو غير مخلص فيه عومل حسب ظاهره، يعني احنا نعامله حسب ظاهره ونجري عليه أحكام المسلم في الدنيا، أما في الآخرة الله يجازيه على الرياء أو على النفاق، على أنه لم يحقق الإسلام قول وعمل واعتقاد. وهذا ما ظهر لنا في الحديث. لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن نعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتكفر بها وتكفر بل وتعادي أهلها إن عادونا، تمام كذا. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا عندما عرف الطاغوت، وقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، وهي إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، إلى غير ذلك. إذن تعالوا نقف بقى على فوائد من الحديث حتى نقف وقفة المسلم الجاد على نقطة الكفر بما يعبد من دون الله، أو الشرط الثامن في شروط لا إله إلا الله، لأن احنا عندنا في هذا الزمان من جاء يميع لنا هذا الشرط بحجة النصارى إخواننا واليهود إخواننا، والنصارى سيدخلون الجنة واليهود في الجنة، وكل الناس رايح الجنة من باب ورحمتي وسعت كل شيء. هذا ما يقوله من لم يعرف معنى قول لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، تمام. وبالتالي بعض الناس من يرأي غيره في ذلك حتى يصل إلى قلوب بعض الناس حتى يحبه مثل هؤلاء الناس وهكذا. لذلك الأصل كل من أتى بالتوحيد لا بد له من أن يكفر بكل شيء يعبد من دون الله، بل ويكره أهله. حتى ويكره أهله، هنا الأصل في الحب والبغض هنا لا إله إلا الله، يعني أنت تقول لا إله إلا الله وتعمل بها، أنا أحبك على ذلك، تمام. طب فرض أنا سأكره لا إله إلا الله، أو أترك لا إله إلا الله، أو أترك الصلاة، أو يبقى أنا أبغض على هذا الأمر. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الحب والبغض منعقد على التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا نحن عايزين قضية الإيمان تكتمل في القلب، يبقى أنا لما أحب أحب لله، ولما أكره أكره لله، ولما أعطي أعطي لله، ولما أمنع أمنع لله. هنا من هذا الحديث الجميل أيضا إن مش هيدخل الهوى في هذا الموضوع، يعني فلان طلبت منه طلب فمش اداني فأنا كرهته وخصمته، لا يجوز. طيب فلان عمل فيه موقف كذا ومش عارف ونفسني في الدنيا فأنا كرهته، لا يجوز، لأن الرباط الحقيقي ما زال موجود بينك وبينه، إنما المؤمنون إخوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا لله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الدنيا قط، ولكن كان يغضب عندما تنتهك حرمة الله. يبقى إذن الغضب هنا لله عز وجل، ما هو لهوى عندي أو لمصلحة رحت أجيب منك مصلحة فأنت مش اديتالي فأنا أكرهك وأزعل من، لا. إذن الحب والبغض لأجل دين الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة. طيب الكافر لو أنا حأبغضه هل يجوز إن أنا أقتله؟ هل يجوز أنني أهدم كنيسته أو أهدم صومعته ولا معبده؟ أو هل يجوز لي أن أسرق ماله؟ لا يجوز، لأن أنا أمرنا هنا أن نعامل غير المسلمين بالبر. والآية جاءت هنا صريحة في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لذلك نحن أمرنا مع كل الناس بالبر، مع كل الناس، أما أمرنا مع المسلمين بالحب لقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث العظيم الجميل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فعندنا هنا رابطة الأخوة التي بيننا تكون على الإيمان. مش ينفع بقى واحد يطلع يقول النصارى إخواننا، اليهود إخواننا، السيخ إخواننا، عباد البوذا إخواننا. ممكن يكونوا إخواننا بقى عشان مش واحد يطلع يقول مثلا: طب ما ربنا قال وإلى عاد أخاهم هودا. يبقى الأخوة هنا أخوة الإيه؟ الوطنية التي يقولون عليها. ماشي كده، يقول لك أخوك في الوطنية، أخوك في العروبة، أخوك ماشي، هذا كله مقبول، أخوك في الوطنية ماشي، نعيش على أرض واحدة ماشي. أما أخي وأعقد عليه أصل الولاء والبراء أحبه أو أبغضه؟ لا، لأن هنا في عبارة جميلة جدا تقول: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. وهذه أصل قاعدة الولاء والبراء. أحكي لكم مثال جميل جدا جدا لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرفها يأتي لنا بالإجابة في آخر المحاضرة. من أمهات المؤمنين من كان أبوها كافرا وسيد قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده فراش يجلس عليه، فلما رأت أبيها أو أبوها جاء إليها يزورها، فقامت فجمعت الفراش، فجاء أبوها وهو كان من أسياد قريش، فقال لها: أي بني، أرغبت بالفراش عني أم رغبت بالفراش؟ يعني أنت مش عايزاني أقعد على الفرشة دي؟ ولا لأنها يعني بسيطة وأنا سيد قريش والكلام دوت. قالت له هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس. هذا الكلام يقال لأب لأن أنا ما ودي بقى حد يطلع يقول الكلام ده لأبوه أصلا. هنا أنا عايز أظهر قضية الولاء والبراء لأن طبعا آباءنا مؤمنين مسلمين، فممكن يكون الأب عنده معصية عنده مخالفة مش أروح أكفر بالمخالفة. وإحنا قلنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمعتزلة، بين الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة. الخوارج قالوا حكم مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار والعياذ بالله، وجاء المعتزلة قالوا هو بين لا في الجنة ولا في النار ولا مسلم ولا كافر، وجاء أهل السنة والجماعة قالوا حكم مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وبالتالي هو مؤمن ولا ينخلع عنه ثوب الإيمان، ومن تاب من هذا الذنب أو كبيرته في الدنيا تاب الله عليه ويبدل الله سيئاته حسنات، ومن مات عليها فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأيضا هنا أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار إن دخلوها. هذا الكلام جميل جدا أرجو الانتباه. يبقى أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة. يطلع عليك بقى واحد يقول لك أهل السنة يكفر الناس، لا مستحيل نكفر مسلم. السلفيين بيكفروا الناس، على فكرة أخونا لما نقول السلفيين أنا أقصد السلف الصالح ولا أقصد حزب ولا جماعة، عشان مش ما أقول كلمة السلفيين واحد يطلع أي وضع طلع تبع حزب الزور. أنا لا لي علاقة بحزب، وأشهد الله أنني لا أدين إلى الله لا بحزب ولا بجماعة، ولكن ندين إلى الله بقال الله قال رسول الله بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الشيخ الألباني رحمه الله قال الكل في هذا الزمان يقول القرآن والسنة. تيجي تكلم واحد يجيب لك كلام القرآن أو يجيب لك حديث من السنة، أي احنا نؤمن بالقرآن والسنة، ولكن ما يميز أهل السنة أنهم زادوا على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد الذين قال الله فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونأخذ بالسلف الصالح لترضي الله عنهم، ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لما فهموا من مراد الله ومن مراد رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يكفرون أحد. طيب في عبارة هنا أحب أقولها الآن تاني وارجع لما أحب أن أقوله، إن لما نقول كلمة السلفيين هذا اسم من أسماء الفرقة أو أهل السنة، لأن أهل السنة أطلق عليهم مسميات يعني سنأتي إليها فيما بعد. أهل السنة أطلق عليهم كم اسم، لأن بعض الناس يقول لك طب ليه الأسماء دي كلها وإحنا مسلمين، لأن ربنا قال هو سماكم المسلمين. هذا صحيح حقيقي فعلا هو سماكم المسلمين ونحن مسلمين بفضل الله، ولكن لما ادعى الكل الإسلام تميزوا بهذه الأسماء حتى يظهروا منهجهم للناس. لذلك أهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم. سيدنا عبد الله بن عباس لما قال لما قرأ قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال. فمن أسماء أهل السنة الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلفيين أو الجماعة، ماشي كده، أو أهل الحديث كما قلت. فهذه كلها مسميات لأهل الإسلام الحق، حتى لا يقع في روع أحدكم الآن أيوة قال السلفيين يبقى تبع حزب كذا، والسلفيين عملوا ما ليس لي علاقة تماما. ولكن عندما نقول السلف إذا نقصد بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصور أو السلفيين أو الجماعة، هؤلاء كلهم، هذه كلها مسميات لمنهج لا يكفرون أحد بكبيرة، لا يكفرون أحد بكبيرة، حتى تستطيع أن ترد على أحد عندما يقول السلفيين يكفر الناس، لأن هذه الكلمة الدارجة على ألسنة الناس اليوم، لأن طبعا عندما قامت الثورات والكلام ده وجاء حزب النور عمل حزب تحت مسمى السلفية، فالناس ضربوا حزب النور بالسلفية، أو الإعلام ضرب السلفية في حزب الإيه النور، فهذا ليس صحيح. ما شيخنا، فأهل السنة لا يكفرون أحد على الإطلاق بكبيرة، ويقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن حديثنا بفضل الله عز وجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فيه فوائد جمة عظيمة أقف لكم عليها على عجل. أول حاجة، الفائدة الأولى، فضيلة الإسلام حيث يعصم دم معتنقه وماله. يبقى كل واحد يقول لا إله إلا الله واعتنق الإسلام عصم دمه وماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت، طبعا بعض الناس لما يسمع الحديث أيوة شوفوا النبي، شوفوا النبي بتاعهم بيقول في الحديث إيه وعايز يقتل الناس وهكذا، هذا ليس صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالهدف من قتال النبي كان هو تعبيد الناس لرب العالمين فقط، أو دعوة الناس إلى توحيد الله. طيب لو مش عايز يقبل بالإسلام أو توحيد الله عز وجل ماذا عليه؟ طبعا سأقولها في الآخر، عليه إما الجزية أو الحرب، تمام كده، وسأفرق لكم بين هذه وهذه في آخر محاضرة بإذن الله. الفائدة الثانية، وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في أثناء القتال حتى يعلم منه خلاف ذلك، وهذا كما فعله أسامة بن زيد عندما كان يحارب المسلمين اليهود، فقام أسامة ليقتل يهودي، فاليهودي عندما عرف أن السيف سينزل عليه وأن أسامة قاتله، فاليهودي قال لا إله إلا الله، ومع ذلك أسامة قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله قالها خوفا من القتل، قالها خوفا من القتل. قال له ما أمرنا أن ننبش عن قلوب الرجال، أو في رواية وما أدراك، يعني من اللي عرفك ما يمكن قلبه يطمئن. حتى أسامة قال كلما تذكرت هذا الحدث وأنا أحزن بعدها. فلذلك حتى وإن كان قالها في الحرب، تمام، أهم حاجة أنه قال لا إله إلا الله حتى وإن لم يؤمن بها قلبه. فإذا نفهم الفائدة الثانية، وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في أثناء القتال حتى يعلم منه خلاف ذلك. الفائدة الثالثة من الحديث العظيم هذا، أن الشخص قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، لأن ظاهر الإسلام والقلب كما قلنا أنه يطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى. البواطن بيد الله ليست لي ولا لك. الفائدة الرابعة أن شروط الإيمان النطق بلا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله، يعني اللي حيحقق الشرطين دول ينطبق عليه الإيمان. أيضا الفائدة الخامسة أن الحكم في الدنيا على الظاهر. إحنا الآن ممكن واحد يزعل من واحد يقول له أيوة أنت تقصد كذا، يا أخي والله أنا أقصد كذا، أنا ظاهر الكلام قلت له كذا. بعض الناس يؤول الكلام ليدخل في البواطن. لذلك إحنا عشان أكثر الخصومات التي تحدث بين الناس اليوم، الواحد يأخذ كلام ويؤوله على طريقته، وقد يكون أخوه لا يقصده تماما، هو يقصد الكلمة اللي طلعت بظاهر الأمر وخلاص. لذلك علينا ألا ننبش في البواطن، لأن القلب ملك لله عز وجل، بل هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. لأن الله رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. تمام. الفائدة السادسة من ذلك الحديث العظيم تحريم أخذ مال المسلم. طب واحد أسلم، وبعض الناس يقول أهو أسلم بالظاهر لا يجوز أخذ ماله، إلا ما وجب في أصل الشرع كالزكاة أو تغريمه ما أتلفه من شيء. يعني إحنا بعض الناس الآن المسلم عليه الزكاة، وطبعا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة في الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في نقطة تغريمه ما أتلفه، عند بعض الناس لما يكسر حاجة أو يتلف حاجة فيجي صاحبها يقول على حقها أو كذا، أو يقول له حدفع حقها، فيقول له أنا ما أخدش العوض. خلنا حتة العوض دي، ما في حاجة اسمها العوض هنا، يا إما أن تعفو أو تأخذ قيمتها، ماشي كذا؟ لأن الأصل من أتلف شيء فعليه إصلاحه. لا، بعض الناس يقول لك أنا مش هاخد العوض. يا عم خذه عشان يتربى يتعلم يحافظ على ممتلكات الناس، يعرف أشياء الناس، إلا إذا يكون قادرا فيعفو. والعفو هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ازداد عبدا بعفو إلا عزا. والأصل ربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الفائدة السابعة أيضا أن معنى لا إله إلا الله، اللي عايز بقى يقول لا إله إلا الله ويضبط المعنى، هو الكفر بما يعبد من دون الله من أصنام، من قبور، من غير هذه الأشياء. لأن كيف أقول لا إله إلا الله وأنا قائم على شرك؟ كيف؟ لا تنفع هذه الكلمة من قام أو لم يكفر بما يعبد من دون الله. أيضا الفائدة الثامنة أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها. بس هنا في نقطة مهمة جدا، هنا هو يقول لا إله إلا الله وعرف معناها، هل يجوز أن نأخذ ماله؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان أهدر دم من فعل ذلك، قال لا إله إلا الله وعمل بها ولم يعتقدها، وهذا حال المنافق. ونحن ما نعرف بقى المنافق إلا إذا ظهر عكس ذلك، يعني عمل أعمال المنافقين. تمام. أيضا من الفائدة العظيمة أيضا لهذا الحديث أنه من أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه. أيضا الفائدة العاشرة بحول الله أيضا أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة على فعل النيات والمقاصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث الصحيح. أيضا الحديث يدل على أن قول لا إله إلا الله وحدها دون اعتقاد أو العمل بها غير عاصم للدم والمال الذي هو علامة الثبوت على الإسلام. يبقى إذن هنا لابد أن أعرف الكلمة معناها، أعمل بها تانك مع والعمل بمقتضاها، أتعلمها وأعمل بها، ثم الكفر بما يعبد من دون الله والعمل بمقتضى هذه الكلمة. أيضا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله فلن يقبل منه بل هو كافر. يعني يبقى واحد مسلم في الظاهر ومسلم يا جماعة أنا بصله، ويجي يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام فيسبه أو يقلل من شأن السنة بتاعته أو يقلل من شأن الصلاة أو يقلل من شأن فريضة فرضها الله عز وجل، هذا يعتبر في الأصل كافر. هنا جاءني سؤال جميل، هذا السؤال الثاني في المحاضرة، ما حكم من سب الله وما حكم من سب رسول الله؟ طيب لو قلت لكم ساب الله هتقولوا لي ليه النتيجة؟ ليه أنا قلت هذا الكلام؟ ساب الله لا يقتل، وساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. إذن السؤال، لماذا من سب رسول الله يقتل ومن سب الله لم يقتل مع إن شأن الله أعظم؟ تمام كده؟ هذا أيضا سؤال. أنا لما بقول سؤال يا أخواننا بحيث نبحث ونقرأ في الكتب العقيدة ونفهم، بحيث نبحنا عارفين كيف نعبد الله بحق. أيضا من فوائد هذا الحديث العظيم، وهذه قد تكون الفائدة قبل الأخيرة والله أعلم، أن عباد القبور عملهم كفر وضلال. الناس اللي بتطوف حول القبور و تتمسح في القبور ومثل هذه الأمور يعتبر كفر، ولكن لا يقتلون ولا تستحل دماءهم ولا أموالهم حتى يبين لهم الحجة وتقام عليهم. طيب واحد احنا دلوقتي أقمنا عليه الحجة ان هذا كذا، فيقول لك انا اطوف بالقبر علشان ادعو الله عز وجل، هل هذا يكفر ولا لا يكفر؟ ايضا بعض العلماء قال لا يكفر إلا إذا اعتقد أن صاحب القبر يضره أو ينفعه، أما إن كان بيعملها على سبيل العادة وخلاص وهو يجهل الحكم فبعض العلماء قالوا هو مسلم ولكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. النقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، أن هذه الكلمة تنجي من عذاب الله يوم القيامة. بعد هذه الفوائد العظيمة أختم لكم بهذه البشرى، أن هذه الكلمة أي لا إله إلا الله من قالها وعمل بها واعتقدها تنجيه من عذاب الله يوم القيامة. وهذا من الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال أو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. يبقى إذن هنا حأضبط إيمان، حأضبط لا إله إلا الله، يبقى لابد أن أعرف الشرك حتى لا أقع فيه. حتى كان هناك صحابي جليل يقول كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أيضا من هذا الصحابي أيضا؟ وأنا على فكرة أشكر كل الإخوة الذين يجتهدوا في الإجابات، لأن هذا بيأتي عن طريق بحث، والإنسان لما يبحث عن شيء ويقع على إجابته صعب إن هو ينسى هذا الأمر. فأقول لكم الحديث مرة أخرى وهو عند مسلم رحمه الله من حديث جابر قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله، الحديث جميل لو نحفظه، حتى لو حنخرج من المحاضرة كلها بالحديث اللي أنا علقت عليه، وهذا الحديث يبقى بدايتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وختمناها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. وهناك قصة جميلة، وهذا الموقف حكاه ابن كثير رحمه الله، وهذا التفسير من التفاسير العظيمة جدا وهو ممتاز، حتى خرج علينا من يشكك في ابن كثير. أيوة، أهل السنة يأخذون بابن كثير فقط، وابن كثير يكفر وابن تيمية يكفر والعياذ بالله، ما رأينا عالم من علماء أهل السنة يكفر أحد، ولكن هم يأتون بالرؤوس حتى يحطموها. هذه حرب تسمى ضرب الرؤوس وتحطيم الرموز، أو تحطيم الرؤوس وضرب الرموز، تمام. وهذا الأمر هذا من قديم جدا، ليس في هذا الزمان. ابن كثير ذكر رحمه الله أن المتوكل أمر المتوكل بهدم قبة كانت على قبر، كانت على قبر. لذلك وقال أبو شامة رحمه الله: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبائي أحد الصالحين ببلاد إفريقيا في المئة الرابعة، كان لديهم عين تسمى عين العافية، يعني عين كذا فيها مية، اللي يجي في مرض يروح يستحم فيها يبرأ، يعني زي ما هذا عندنا في صعيد مصر إلى الآن، واللي يدخل على النت يجدها، إن هناك شجرة في الصعيد اللي يجيه صداع يروح يخبط فيه، يضرب في الشجرة دي، يدق فيها مسمار يروح رايح عنده الصداع. حتى لو تكتبوا على النت الشجرة بتاعت الصداع في الصعيد هتلاقوا شجرة ضخمة جدا، يعني اتهرت من كثرة المسامير عند الناس بسبب اللي يجي الصداع يروح يدق فيها مسمار فيروح عنده الصداع. هذا اعتقاد وليس صحيح. فيقول هذا الشيخ: هناك عين تسمى عين العافية، هكذا سماها الناس، قد فتنوا بها زي الشجرة اللي في الصعيد الآن، يأتنا زي شيخ اسمه العريان، شيخ اسمه العريان، شيخ هذا لسه ميت من فترة قريبة جدا، كان الشيخ هذا عريان ملط كما ولدته أم، وقاعد في حفرة قدام البيت والنساء والرجال كل واحد يروح يطلب منا المدد والعون، وسبحان من أماته. وبعض الناس يروح يدي له فكه موز ويدعي لي دعوة زي ما بيحصل عندنا الآن عند القبور والموالد، وهذه الأشياء نتكلم عنها فيما بعد. فيقول كان أبو شامة هذا يقول: كان هناك عين تسمى عين العافية، فقام إليها الشيخ أبو إسحاق الجبائي هذا بعد أن فتن الناس بها من مرض وكذا أنها تشفي، فقام في الفجر في وقت السحر الناس اللي مش بتروح فيه وكذا، فهدمها وردمها، ثم دعا الله عز وجل ألا ترفع لها رأسا حتى لا يعتقد الناس فيها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كانت هناك شجرة اللي هي اللي قام عليها بيعة الرضوان قطعها عمر حتى لا يتبرك الناس بها. لذلك هنا أهل السنة في السعودية هنا، أسأل الله يحفظ بلاد الحرمين ومصر وسائر بلاد المسلمين، يقول لك دا عايزين يخفوا أي معالم للصحابة، يخفوا أي معالم لكذا، القضية كلها حتى لا يتبرك الناس بمثل هذه الأمور التي لم يرد فيها نص أن نتبرك بها، تمام. لذلك أختم لكم هذا الدرس بفضل الله عز وجل. طيب، لو أنا حأدعو كافر ولم يسلم ولم كذا، فنحن لو قوة هنا أنا أعرض عليه أمر من الاثنين، يا إما الإسلام أو القتال. قالوا في شأن أهل الكتاب يطلب منه ثلاثة أمور: يا إما الإسلام أو الجزية أو القتال، والأرجح معاملة المشرك معاملة الكتاب، لأن الكفر كله ملة واحدة. هذا ليس شأننا الآن، شأننا كله الآن الكفر بما يعبد من دون الله، أننا قوم نفسي على أي شرك لا أقع فيه، تمام. الهدف من هذا كله التخلية ثم التحلية، يعني نزيل الشوائب ثم نبني على أرض طاهرة. مش إن احنا نقول يا جماعة خلينا ندعو بس الناس الأول وبعد كده نبقى نعلم الناس، زي ما هو حال جماعة من جماعات المسلمين للأسف يقولون كتل ثم علم، نحن نجمع كل الناس وبعد كده نبقى نعلمهم. طب نجي نعلمهم التوحيد يا جماعة؟ التوحيد ده كان أيام قريش ليس أيامنا. نعلم الناس توحيد، الناس تقتل مش عارف في بلد كذا والناس كذا وتستبعد. القضية ما احنا لو حققنا التوحيد ما استبيحت الدماء، فعلشان الناس بعيدة عن التوحيد فالناس تركت الغاية التي من أجلها خلقنا وتمسكنا بالوسائل. لذلك الأصل هو التخلية ثم التحلية، يعني نزيل الشوائب ثم نبني على أرضه طاهرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أزال الشرك وكان يربي الصحابة على التوحيد ويكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، حتى تبقى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بلا شوائب. لذلك هنا أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله يحفظكم جميعا، هنا وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة وختام شروط كلمة التوحيد التي هي قول وعمل ونية واتباع سنة. وهذا أيضا تعريف الإيمان، عندما قال العلماء الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. قول تتعلم، عمل تعرف وتتعلم، ونية تخلص العمل لله عز وجل وتتبع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. والنية هنا تحقيق لا إله إلا الله، واتباعه السنة هنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من باب قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أرجو نحفظ هذه الكلمة، ما هو تعريف الإيمان أو خلاصة تعريف الإيمان أو خلاصة تعريف لا إله إلا الله، هي قول وعمل ونية واتباع سنة. لابد قول وعمل ونية واتباع سنة. حتى أهل السنة قالوا الإسلام قول وعمل، أو الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة الله عز وجل وينقص بالمخالفة أو بالمعاصي. وهنا فائدة عظيمة، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، قال كلمة التوحيد لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها إلا باجتماع واستكمال الشروط التي قيدت بها هذه الشهادة، ولم ينتفع قائلها أي لا إله إلا الله بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكملها أي شروطها. ومعنى استكمالها أي اجتماعها في العبد، يعني مش ينفع أخذ الحب المنافي البغض وأترك الصدق، مش ينفع أخذ اليقين وأترك الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن نأخذ هذه الشروط مجتمعة كاملة عند العبد، تمام، وليس اللفظ بها أو نطقها فقط. لذلك وليس المراد من ذلك عد ألفاظها، هنا برضو حتة حفظها. بعض الناس يقول لك طيب أنا هحفظ هذه الشروط، لا هنحفظ هنعمل. طيب هنا يأتي خاطر لأحد الناس يقول طيب آباؤنا ما حفظوا مثل هذا الكلام، ولكن آباؤنا كانت عندهم فطرة طيبة. لذلك كل ما نبتعد عن منهج أهل، كل ما نبتعد عن عصر النبوة، كل ما تزداد البدع والخرافات ومثل هذه الأمور. لأن هناك من يحفظ هذه الشروط حفظا ويعرفها ويقع فيما يناقضها. فلذلك القضية ليست المعرفة فقط، ولكن المعرفة ثم العمل بها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، كما أسأله أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، كما أسأل الله يجعل هذه البلد بلاد الحرمين وبلادنا مصر أمنا رخاء تحفظ فيه الدماء ويزداد فيه الأمن ويحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل حاسد وحاقد ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين. أسأل الله أن يجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره، كما أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.